أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال جل ذكره: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الباب أخره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما تحدث على في ابتداء هذا الكتاب، تحدث على الغاية التي خلق من أجلها الإنسان كما مر معنا، وتحدث على فضل التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة، وأن وعقد باب في الخوف من الشرك. ثم بعدما علمت التوحيد وخوفك من الشرك، عقد لك بابا خاصا في الدعوة إلى هذا التوحيد الذي تعلمته. الآن يبتدئ في باب جديد، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يريد في هذا الباب أن يبين لك معنى هذه الكلمة وحقيقة التوحيد الذي يدين به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. فابتدأ وقال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كنا هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا باب الكشف والإيضاح عن معنى التوحيد. معنى التوحيد، من الممكن أن تقول: طب سبق معنى أنه فسر التوحيد وفسر الشهادة. لا، هو سبق أن دعاك وبين فضل التوحيد وحقيقة التوحيد، لكن ها هنا ما معنى هذا التوحيد؟ ما معنى هذا التفسير لهذه الكلمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله؟ احنا تحدثنا على كلمة التوحيد مرارا، ولعلنا في غير مسجد شرحنا رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسير كلمة التوحيد، وبينا بعض الأفهام المغلوطة في هذه الكلمة. هذه الكلمة كما قال علماؤنا: لا إله إلا الله، وهي الشهادة، وهي التفسير بالتوحيد الذي أرادها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مكونة من أربع كلمات: لا والإله، وأداة الاستثناء إلا، ولفظ الجلالة الله تبارك وتعالى. فقوله لا، هذه نافية للجنس كما يقول علماء التوحيد، ونرجو أن نتفهم هذا الكلام، وأنا إن شاء الله أحاول أن أبسطه قدر الاستطاعة. لا، قالوا، هي نافية للجنس، فالمعنى أن جنس الآلهة منفي في هذه الحياة، وأنه لا يستحق أحد هذا الوصف إلا رب العزة تبارك وتعالى. هذه لا، وإحنا هنقدرها بعد كده لا إله بحق، صح؟ لماذا قلنا لا إله بحق وقدرناها بحق؟ لأن هناك آلهة أخرى، صح؟ هذه الحياة الدنيا فيها آلهة باطلة كثيرة، ولهذا لما أقول لا إله إلا الله ولا أقدر، هذا خطأ في اللغة، يعني العربي لا يفهم مثل هذا، ولكن لهذا الغرض ووجود الآلهة الباطلة وضعوا هذا التقدير، وهو لا إله بحق في هذا الكون يعبد إلا رب العزة تبارك وتعالى. إذن اللفظ الأول لا، وقلنا أنها نافية لجنس الآلهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى. لا إله، إله أله أي عبد، فالإله هو المعبود حبا وتعظيما، واحفظ هذا. ما هو الإله؟ المعبود حبا وتعظيما. وإذا ضبطت هذا التعريف وجدت أن هذا التعريف يصدق على رب العزة تبارك وتعالى فقط. المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وأن هذا تفسير صحيح؟ لا شك أنه تفسير غير صحيح، أو أنه القادر على الخلق والإيجاد ونحو ذلك. فحينما تفسر الإله بهذا التفسير فقد حصرت التوحيد في توحيد الربوبية وفقط، فجعلت التوحيد هو أن الله تبارك وتعالى، أو أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق وفقط، هذا هو التوحيد. وهل هذا هو التوحيد؟ إحنا مش نبهنا مرارا وقلنا أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش كانوا إيه؟ كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني عارفين لو سألتوا من الخالق مش هيقول هبل ولا لا، هيقول الله هو الخالق، هو يعبد الله بس يعبد مع الله إيه؟ غيره، فعنده الخلل في توحيد إيه؟ الربوبية ولا الألوهية؟ عنده الخلل في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية عنده فموجود. وتوحيد الألوهية قد يكون موجود في بعض الأحيان إذا ضاق به الحال، حينها يلجأ لمن؟ لله فقط تبارك وتعالى، بخلاف قبوري أعصارنا فإنما إذا ضاق بهم الحال تركوا الله ولجوا إلى غيره عياذا بالله. إذن لا إله، الإله قلنا أله أي عبد، فالإله هو المعبود حبا وتعظيما، فالمعنى حينها لا إله يعني لا معبود إلا الله. هل هذا يصدق كلسان عربي؟ هل هذا حقيقي لا معبود إلا الله؟ نقول لا، في معبودات غير الله تبارك وتعالى هي باطلة، نعم، فنريد ضبط هذه الجملة. فيقول علماء التوحيد لا إله بحق إلا رب العزة تبارك وتعالى، إلا الله. يقول إيه؟ إلا أداة الاستثناء، أداة استثناء إلا أتى بعدها نفي، لا إله إلا الله أداة الاستثناء، وأتى بعد أو أتت بعد النفي، فحينها يقولون هذه أداة استثناء أفادت معنى زائد. ما هو هذا المعنى الزائد؟ قالوا هذا المعنى هو الحصر والقصر، فالمعنى ليس ثم إله حق إلا هو سبحانه وتعالى دون ما سواه، فالتقدير لا إله بحق يعبد في هذا الكون إلا رب العزة تبارك وتعالى. ثم آتي إلى الآية التي ابتدأ بها هذا الباب، لما قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال وقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. يقول أولئك الذين يدعون، انظر لأولئك الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان قبر سواء كان أي شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى، انظر إليه. أولئك الذين يدعون، هؤلاء المدعوون يبتغون يعني يطلبون، بمعنى هؤلاء الذين يدعونهم المشركون يبادرون إلى طلب الشفاعة من الله. لما حد بيعبد النبي صلى الله عليه وسلم، لو رجل عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول يطلب من الله إيه؟ يبتغي إلى ربه الوسيلة. لو أحد عبد قبر من القبور، الحسين أو البدوي أو غيره، عبده وسجد له ونحو ذلك، هذا المدعو إنما هو يطلب من رب العزة تبارك وتعالى إيه؟ الوسيلة، ويدعوه ويرجوه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الله تبارك وتعالى والإمام صدر بهذه الآية لماذا؟ يقول هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، انظر إلى حالهم قبل أن يموتوا أو قبل أن يصبحوا آلهة مزعومة، انظر إلى حالهم تجدهم إيه؟ تجدهم يدعون الله ويبتغون إليه الوسيلة، وهذا دليل على بطلان هذه العبادة، وأن هؤلاء لا يقبلون هذه العبادة من البشر. فمن هو الطاغوت؟ الطاغوت الذي قبل أن يعبد، مش اللي عبد، يعني عيسى عبد من دون الله، هل هو طاغوت؟ ولا يرضى بهذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه عبد من دون الله، هل هو طاغوت عياذا بالله؟ لا، لم يرضى بهذه العبادة، وإنما الطاغوت هو من قبل أن يعبده الناس. ثم ابتدأ في آية جديدة، يبقى مناسبة هذه الآية قبل أن نمر من عليها أنها تدل على معنى التوحيد، وأنه ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين وغيرهم، لأن هذا من الشركيات عياذا بالله. وإحنا نبهنا مرارا عشان برضو الكلام يبقى واضح وجلي، معنى هناك فرق بين إني أقول إن هذا الفعل كفري وبين أن هذا الشخص بعينه كافر. في حاجة اسمها تكفير معين وفي أن هذا الفعل كفر. فالسجود لغير الله والنذر والذبح كل هذا من الإيه؟ يطلق عليه أنه شرك وكفر. أما أفراد الناس وأعيان الناس فهذا له حكم آخر، هناك لابد من ثبوت أشياء وانتفاء موانع، هذه يفعلها الأئمة الكبار حال الحكم على معين حتى لا يكون الكلام فيه نوع من الإيه؟ من التلبيس على بعضهم. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه، اسمه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي أني بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني. لماذا يعني انطق فطرني؟ إلا الله، صح؟ إلا الجبار حتى يخوفهم مثلا؟ لا، هو قال إلا الذي فطرني يعني خلقني. عبر بهذا حتى يعمل هذه الأذهان، ما هم بيعبدوا الشمس والقمر ونحو ذلك، فده يقول لهم إيه؟ يقول لهم إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني، حتى ينظروا في أنفسهم ويعملوا هذه الأذهان فيعبدوه كما عبده إبراهيم عليه السلام. إلا الذي فطرني. مناسبة الآية أن فيها البراءة، هو قال إيه؟ وتنبه واربط بين الترجمة وبين ما يسوقه الإمام من آيات وأحاديث. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هو عاوز يفسر لك حقيقة التوحيد وحقيقة هذه الشهادة. فقال في مناسبتها أن فيها البراء وفيها الإثبات. فالبراء مما يعبدون، قال بعض أهل العلم تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين. شيء تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين، لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغت به الكراهية والبغض والكفر بتلك العبادة مبلغا عظيما. يعني قبل أن يتبرأ من العابدين، لا ده تبرأ من إيه؟ من العبادة نفسها ومن المعبودين نفسهم قبل أن يتبرأ من أولئك. فمناسبة الآية أنها اشتملت كما قال العلماء على النفي والإثبات، فكذلك التوحيد وكذلك كلمة التوحيد تشتمل على هذا. فلا إله نفي يتضمن بمفهوم هذه الآية البغض لما يعبد من دون الله أو لمن عبد من دون الله تبارك وتعالى. يبقى لازم التوحيد، ما ينفعش يبقى إنسان موحد وبيحب الشرك والمشركين والكفر والكفار، لا، لابد أن يكره ويبغض هؤلاء مع التفرقة بين الكره والبغض وبين التعامل والتصرف. فلا شك أنك تكره دين النصارى وتبغض وتظن بطلانه وكفره، لكن معنى التعامل مع النصارى أو معنى التعامل مع اليهود هذا شيء آخر، حتى نضبط الأمور ولا يكون سمى تخليط. تنبهوا إلى هذا جيدا. فمعنى أني أبغض الكافر وأكره هذا الدين لماذا؟ لأنه يشرك بالله تبارك وتعالى. طيب كيف أتعامل مع اليهود والنصران وغيري؟ هذه ضوابط وضعتها لنا السنة ومن قبل وضعها كتاب رب العزة تبارك وتعالى، حتى يعني لا يخلط الأمر عندكم في هذا أيضا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا يعني اليهود والنصارى، ماذا فعلوا؟ أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادهم، أربابا يعني مشرعين لهم، يحللون ويحرمون لهم ما شاء. فاتخذوا الأحبار العلماء والعباد بمثل هذه الصورة، يحللون ويحرمون لهم ما يشاء. يبقى الآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين. لماذا؟ هل كده عبدوهم؟ نعم عبدوهم، لأنهم قبلوا التشريع من غير الله تبارك وتعالى، فهذا سوء في العبادة وشرك في العبادة، لأن هذا مسألة التحكيم من أفراد توحيد الإيه؟ من أفراد توحيد الألوهية، ولهذا لابد من إفراد الله تبارك وتعالى بها. فمناسبة الآية أنها دلت على أن من معاني التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم فهذا ضرب من ضروب الشرك المنافية لله التوحيد. وعلى هذا فمن معاني التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أنه لا طاعة إلا لرب العزة تبارك وتعالى في التحليل والتحريم. شايف؟ يبقى مسألة التوحيد لازم جنبها بعض الإيه؟ بعض الأمور. بين لك في الآية الأولى أن هذه الآلهة باطلة لا تعبد، بل هي تطلب الوسيلة من الله، وفي الثانية البراءة منها، لابد أن تتبرأ من الشرك وأهل الشرك، وفي الثالثة بين أن هذا التحاكم وهذا التحليل والتحريم إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى، لا من عالم ولا من عابد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني فريق من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، عارف يعني أمثال ونظراء، عياذا بالله، يجعله هو والله تبارك وتعالى في مثال واحد عياذا بالله. فهذا هو حال أهل الشرك، أنهم جعلوا لله أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله تبارك وتعالى. فكل ما اتخذ ندا لله جل ثناؤه من دون الله يرغب إليه ويرجوه ويحبه، فإنهم كحال مثلا كثير ممن يلجؤون إلى القبور ويلجؤون إلى بعض الناس يعتقدون فيهم أنهم يعني ينفعونهم أو يضرونهم ونحو ذلك، فإنهم أحبوا هذه الأضرحة كحبهم لله، ويقولون لا إله إلا الله، ويصلون ويصومون، وهم في الحقيقة يأتون بمثل هذا الخلل الكبير في هذا التوحيد، في توحيد الباري تبارك وتعالى. إذا مناسبة الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أن من تفسير كلمة التوحيد إفراد المحبة مع التعظيم لرب العزة تبارك وتعالى. هو قال إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كإيه؟ كحب الله، وهم بيكرهوا الله تبارك وتعالى؟ لا، لا يبغضون الله تبارك وتعالى، ولكنهم أحبوا أناس مثل حبهم لمن؟ لله تبارك وتعالى، فوقع الخلل في توحيدهم وفي إيمانهم كما نبه تبارك وتعالى في الآية. يقول أن من تفسير كلمة التوحيد إفراد المحبة مع التعظيم لله تعالى، وأن الإنسان إذا ساوى تلك الآلهة بالله تبارك وتعالى في المحبة فيحب الله ويعظمه، تنبه، هو بيحب رب العز ويعظمه، ولكنه يحبهم ويعظمهم أيضا مثل الله تبارك وتعالى، فهذا هو الخلل، وهذا الذي يناقض هذا التوحيد الذي نبهنا عليه مرارا، وهذا الصنيع جاعلهم عياذا بالله في مهلكة، كما قال الله تبارك وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا بين الخالق وبين المخلوق، فوقع حينها الخلل في توحيدهم. إذن يحبونهم كحب الله، يقول أنهم يحبونهم محبة مثل محبتهم لله تبارك وتعالى، فهم لا يكرهون الله بل يحبونه، ولكنهم أحبوا غيره مثله، فساووا بين الخالق والمخلوق، فوقع الذم من الله تبارك وتعالى عليهم. إذن نخلص من هذا أن الله تبارك وتعالى محبته ورجاؤه وتعظيمه، هذا يعني هذه حقيقة لا تضاهيها حقيقة أخرى مع نفس الإنسان كحبه لأمه وأبيه وأخيه ونحو ذلك. لكن لما ارتبط الأمر بالعبادة وصار الناس حال إتيانهم بعض الأماكن التي فيها الشركيات يحبون ويعظمون هذه الأماكن كحبهم وتعظيمهم لرب العزة تبارك وتعالى، حينها وقع الخلل. لا مطلق الحب، لأن الحب هذا أقسام كثيرة وله صور كثيرة. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله ومنع قتله، وحسابه على الله، أي ومن تلفظ بها فهو المسلم، وإن أضمر غير ذلك فأمره إلى رب العزة تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث أنه يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إذا فعل أمرين: قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمسك بأمور الدين، ثم كفر بما يعبد من دون الله. فأما من قالها، يقول علماء التوحيد، فأما من قالها وأتى بما يخالفها كمنع الزكاة أو عبادة غير الله مع الله، فلا تنفعه ولا تعصم ماله ودمه. أبو بكر قتل مين؟ قتل منع الزكاة، هو ما قتلش مانع الزكاة. في فرق بين الايه؟ بين القتال وبين القتل. بس القتال قد يأتي بالايه؟ بالقتل. هو لا لم يأخذ ذريتهم وأموالهم ونحو ذلك، لا، بل قاتلهم، أي لم يدخلوا في هذا الحديث. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. عاوز يقول لك من تفسير التوحيد أيضا أن الإنسان قد يقول هذه الكلمة ولا يعصم، ولا تعصم نفسه ولا ماله. لماذا؟ لأنه يعبد غير الله مع الله. طب ما انت مثلك كده، مثل ايه؟ مثل كفار قريش الذين اتى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم برضو كانوا عارفين ان الله عز وجل في السماء، ولكن يعبدون مع الله الهه اخرى، فوقع الخلل حينها في هذا الامر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال: وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب. طيب، قبل ده مناسبه الحديث، يقول الشراح أنه تفسير لهذه الكلمة، وهو أن لا إله إلا الله من لازمها وتفسيرها الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال صاحب فتح المجيد: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث السابقة. طيب، يقول بقى شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هو هيبتدي الآن في الأبواب التي يقع فيها، أو الشركيات التي قد يقع فيها الإنسان، هيفرد بقى أبواب كثيرة في هذا الباب. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها وبينها نعم بأمور واضحة، منها آيات الإسراء اللي فاتت أولئك الذين يدعون، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر عياذا بالله. ومنها آية براءة اتخذوا أحبارهم. قال: بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا ادعائهم إياهم، يعني طاعتهم. هو تفكروا أولئك الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني عبدوهم، لا، وإنما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، تنبهوا، لم يعبدوهم وإنما جاءت بهذه الصورة. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال: ومنها آية البقرة: ومن الناس من يتخذ. قال: في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. صح، هم بيكرهوا الله، احنا قلنا لا يكرهون الله تبارك وتعالى، وإنما يحبون هذه الآلهة كحبهم لله تبارك وتعالى، فساووا بين الخالق والمخلوق فوقع الخلل، فما بالك بمن يحب هذه الآلهة أكثر من رب العزة تبارك وتعالى. قال: فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف لمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله تبارك وتعالى. ومنها قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لا يجعل التلفظ بهذا عاصما للدم والمال. اوعى تظن الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعصم دمه وماله على طول، ده الأصل، أنه حال قوله هذه الكلمة يعصم ماله ودمه، لكن قد يأتي ببعض الأمور التي يعني تبيح للحاكم أن يأخذ من ماله أو يباح دمه، كمن زنى، كمن فعل وفعل منع الزكاة ونحو ذلك، للحاكم أن يقاتله أو نحو ذلك. قال: بل ولا معرفة معناها مع رفضها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. باب جديد، والآن يبتدئ في الأبواب اللي هي تختص بالشركيات، يعني الأمور الشركية التي يقع فيها كثير أو يقع فيها بعض الناس، سلمنا الله وإياكم من الشرك وأهله. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، لرفع البلاء ودفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. باب بعدما ذكر الإمام التوحيد وبينه شرع الآن كما ذكرنا في بيان ما يضاد هذا التوحيد، وخلص بين لك حقيقة التوحيد وفضله والدعوة إليه ونحو ذلك وخوفك من الشرك، الآن يبين ويستطرد لك بعض الأمور التي فيها المخالفات المعروفة اللي هذا الكتاب عقد من أجلها أو من أجل إزالتها. فقال: باب من الشرك. يبقى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاده، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله تبارك وتعالى. فالباب معقول في معرفة ما يضاد التوحيد. قال: باب من الشرك لبس الحلقة. الحلقة كل شيء مستدير أو غيره يلبس في اليد أو نحو ذلك. والخيط كل ما يلف على اليد أو على الرقبة أو في رقبة البعير أو نحو ذلك. ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فإذا ارتدى تنبه، ده ضابط. يبقى هو الآن يقول إيه؟ لرفع البلاء أو دفعه. وإحنا عظيم نركز أوي مع هذه الكلمات، مش مجرد لبس هذه الأمور بهذه الصورة يكفر الإنسان، لا، بل على تفصيل نذكره الآن. هذه الأمور قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الأصغر وقد تكون معصية من المعاصي، على خلاف في الأخير هذا. يقولها هنا لرفع البلاء أو دفعه. يبقى هو الآن يتحدث عن لبس هذه الأمور، والإنسان يريد إيه؟ يريد أن هذه الأمور التي يرتديها تدفع عنه الشر والبلاء أو تجلب له الخيرات. يبقى هو يعتقد في هذه الأمور. يبقى لا تنزل كلام الرجل في غير محله. فهو يتحدث على أشياء مخصوصة وعلى صفة مخصوصة، وهي لبس هذه الأمور لرفع البلاء أو دفعه. ثم سق هذه الآيات التي تدل على أنها من الشركيات فتنبه. قال: يبقى الآن إذا ارتدى الرجل مثلا خاتم من فضة، حلال ولا حرام؟ حلال؟ حلال، ما فيش إشكال. طب لو لبس خاتم من فضة واعتقد أنه إن نزع هذا الخاتم تحدث له البلايا ويصاب ويترك العمل ويحدث له ويحدث، وإذا لبس هذا الخاتم جاءته المسرات والإيبة، ده اعتقد فيه ولا لا؟ إما ده اعتقد فيه عياذا بالله، وهذا من الشرك. لكن لو قال: والله أنا الخاتم ده من الأسباب، يعني من الأسباب التي تأتي لي بالخيرات وتأتي لي بكذا، والله عز وجل هو الذي ينفع هو الذي يضر، لكن هذا يعني أنا أتخذه سببا لهذه الخيرات وسببا لدفع المضرات، نقول ده شرك أصغر. هذا شرك إيه؟ شرك أصغر. تنبه بقى، يقول العلماء إيه؟ وجه جعل هذه الأشياء والتعلق بها من الشرك الأكبر الآتي. قالوا: لأن من لبسها فقد تعلق قلبه بها وجعلها تدفع وتنفع، أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له، وهذا إنما يستقل به رب العزة تبارك وتعالى. فهذا وجه كونها إيه؟ شرك أكبر عياذا بالله. يعني إنسان يلبس حظاظة أو يلبس أي شيء ويعتقد أن هذه، سلمنا الله وإياكم، وقد يحدث عند بعض الناس هذه البلايا، ويعتقد أنه إن نزعها يموت، لو ولده بس كده نزعها وهو صغير يموت، أو نزع الخرز من على جبهته هلك ومات ومرض ونحو ذلك. ده إذا سئل يسأل: هل تعتقد فيها؟ إذا قال نعم هذه تنفع وتضر وهي كذا، ده شرك أكبر عياذا بالله. أما إن قال: والله بسبب إحنا بس بنغزي بها العين ونحو ذلك، وده غالب الناس وهذا من كرم الله تبارك وتعالى، فهذا شرك إيه؟ شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. بخلاف من قال: لا أنا أزينه بها، فده شيء آخر، هذا شيء آخر. وجه جعل هذه الأشياء من الشرك الأصغر. ده اللي بيستشكل عند بعض الناس، ليه تجعلها من الشرك الأصغر؟ ليه تجعل هذه الأسباب مع إني أعتقد أن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر الإنسان وأن الخير منه تبارك وتعالى؟ طيب كيف تكون هذه الأشياء من الشرك الأصغر؟ افهم هذه القضية لأنها هامة جدا. يقول علماء التوحيد: لأن الأسباب لا بد أن يكون مأزونا بها شرعا. احفظ هذا، الأسباب لا بد أن يكون مأزونا بها شرعا، وهذه غير مأزون بها فهي من الشرك، ولكن لعدم اعتقاد النفع والضر فيها، وإنما هو من رب العزة تبارك وتعالى، وهذا قيد، جعلت من الشرك الأصغر، ووضعوا لهذا قاعدة، وهذه القاعدة تحفظ وتطبق في بقية الأمور. قالوا الآن: من أثبت سببا يحدث المسبب بلا شرع وقع في الشرك الأصغر. مرة ثانية: من أثبت سببا يحدث المسبب بلا شرع أشرك، شرك أصغر. يكون هذا من باب الشرك الأصغر، يعني يجعل شيء سبب لشيء. وطبعا احنا بنتحدث في باب العبادة لا غيرها، لا شأن لنا بغيرها، احنا بنتحدث الآن في باب التوحيد، في باب العبادة لا غير. فهذه العبادة إذا اتخذت فيها وسيلة وقلت إن هذا الأمر وسيلة، نقول هل هذا شرع كوسيلة؟ لا، لم يشرع كوسيلة، إذن هذا شرك أصغر، وإلا لا، إذا شرع فلا يكون من باب الشرك الأصغر. فهذه القاعدة تسير عليها في كل هذه الأمور. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني، أفرأيتم يعني أخبروني، يقول الله تبارك وتعالى النبي، قل لهم أخبروني ما تدعون من دون الله، ما تعتقدون فيه وتعبدونه وتظنون أنه يجلب النفع ويدفع الضر. إن أرادني الله، يعني إن أراد الله عز وجل بي خيرا أو أراد بي بلاء، هل هذه الآلهة تدفع هذه الأمور؟ إذن هو يتحدث الآن والآية مجملة عن آلهة. أنت لو خدت الآية بقى طبقتها على ما نحن فيه، هذه الأمور هل تنفع؟ هل تضر؟ هل تجلب الخير؟ هل تذهب السوء؟ لا، إذن هذا أمر باطل لابد أن يجتنبه الإنسان. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الصفر اللي هو إيه؟ حديث عمران ده فيه ضعف لكن معناه صحيح، يعني يشهد له حديث عقبة اللي هيأتي بعده الآن والأثر في تفسير ابن أبي حاتم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يسم سترا على حاله، في يده حلقة من صفر، الصفر اللي هو النحاس، يعني حلقة لبسها في يده كده من صفر. فقال إيه؟ فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض يأتي في يد الإنسان. قال من الواهنة، مرض، يعني أرتدي هذه حتى تدفع عني المرض، إذا يعتقد فيها نفعا وضرا أو اتخذها سببا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الإمام هاهنا. يبقى الآن لا تزيدك إلا وهنا، يبقى هذا فيه نهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوه على الإنسان، فإن اعتقد فيها فهذا شرك أكبر، فإن اتخذها سببا فهذا أصغر، فإن كانت من باب التشبه فهذه معصية، إن كان يلبسها للزينة ونحو ذلك كما يفعله بعض الشباب فهذا من الإيه، إن كان يعني يقلد غيره ونحو ذلك ويقلد غيره من الفسقة ونحوها فهذا من الإيه، من المعاصي، ولا تكون من باب الشرك الأصغر ولا حتى الأكبر إن كان لا يعتقد ولا يتخذها سببا كما سوف نفصله الآن. لا تزيدك إلا وهما، دي فيها إشكال، حد يقول لي الإشكال اللي فيها؟ النبي قال إيه؟ لا تزيدك إلا وهما، عشان بس نصح الناس. نعم؟ لا، لا تزيدك إلا وهما، ده فيه إثبات أن هذه الأشياء قد تضر الإنسان، يعني أثبت لها تأثيرا على الإنسان. طب إحنا بنقول أن هذه الأشياء لا تؤثر بنفع ولا ضرر. أجاب بعض العلماء بالآتي، قالوا والله أن هذا يكون عقوبة له على شركه، لأنه وضعها لتدفع عنه الوهن والضعف والمرض ونحو ذلك، فكان عقابه بنقيض هذا، فجاءته بالأمراض وجاءته بمثل هذه الأمور. مفهوم؟ قال: وله عن عقبة بن عامر، وله يعني لأحمد، سند هذا قابل للتحسين، في خالد بن عبيد ده مجهول، تابعه ابن لهيعة وفيه ما فيه من الضعف، تابعه ابن هاعان وهو صدوق حسن الحديث، قد يحسن هذا الحديث ومعناه لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية عند أحمد والطبراني والحاكم بسند لا بأس به: من تعلق تميمة فقد أشرك. يبقى نفهم بقى هذه الأحاديث، من تعلق تميمة فقد أشرك، لا يحط تميمة يبقى مشرك. هتفهمها إزاي؟ على التفصيل اللي أنا قلته الآن، على هذا التفصيل، إن كان يعتقد فيها فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يعتقد ويتخذها سببا فهذا من الشرك الايه؟ من الشرك الأصغر، حتى لا يعني نخلط في هذا الباب ونكفر يعني أناس لا يعتقدون مثل هذا، أو يعني نجعل من أهل الإيمان أناس قد خرجوا من ملة الإسلام. قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عن ابن أبي حاتم في التفسير، في تفسيره بسند يعني فيه انقطاع، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني في يده خيط فيه ايه؟ فيه شيء وضعه على يده لأن عنده شيء من الحمى. لماذا من الحمى؟ حتى تدفع عنه هذا الايه؟ هذه الحمى. قال: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، يقول: من تعلق تميمة، من تعلق يعني علقها في، سواء كان في جسده أو في بيته أو نحو ذلك، تميمة اللي هي الخرزة ونحوها، كانت العرب تعلقها على أولادها ليتقون بها الأعين، أعين الناس. قال: فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، الودع اللي هي الصدفة ونحوها مما يخرج من البحر، كانوا يعني يضعونه حتى يعني كانوا يضعونه في على في بيوتهم وعلى الصبيان ونحو ذلك حتى يزول عنهم البلاء ونحو ذلك. فلا وضع الله له، يعني لا جعله الله في دعة وسكونة ولا خفف الله عنه. هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا وضع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. لابن أبي حاتم بقى أن حذيفة رأى في يد رجل خيط، الخيط اللي هو إيه؟ ما يخيطه الإنسان في يد، أي شيء يربطه الإنسان، عارف لو أتيت بخيط ولففته على يدك واعتقدت فيه، عياذا بالله، هذا من الايه؟ هذا من الشركيات، مع تفه مثل هذا. لكن الإنسان باعتقاده يرتفع وباعتقاده يدنو، عياذا بالله، في قعر جهنم. مناسبة هذه الأخبار، يقول الشرح أن فيها اعتبار لبس الخيط لدفع المضار أنه شرك يجب إنكاره، نقل صاحب فتح المجيد فقال. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله، وده شيء يعني لابد أن تتثبت فيه ولابد أن تتفهمه، مسألة الأسباب دي. لكن احصر هذا وأدخله في باب التوحيد ولا تخرجه عن هذا الباب. فيقول إيه؟ لا يجوز منها إلا ما أباحه، يعني الأسباب، إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليه. وأما التمائم والخيوط والخروز ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. وفي الآية: وما يؤمن، قال فيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية دخوله في مسمى ما الشرك. يعني ممكن آتي ببعض الآيات وبعض الأحاديث التي جاءت في الشرك الأكبر فأزجر بها عن الشرك الإيه؟ الأصغر، لجامع العلة وأن هذا من الشرك، مع الفارق طبعا احنا فرقنا في بداية الشروح أن هناك شرك أكبر هذا مخرج من الملة، وأن هناك شرك أصغر وهذا الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان عن ملة الإسلام. باب الأخير نختم به إن شاء الله، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمام. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه كما قال الشرح استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بالتوحيد. فقال: باب ما جاء في الرقى والتمام، يعني ما جاء في النهي عنها، الرقى يقصد بها شيئين، تنبهوا. الشيء الأول ما يكتب في ورق من رقى ويعلق عند الصبي، وهذا على قسمين، من القرآن إذا كتب آيات من القرآن ونحو ذلك أو أسماء الله وصفاته ووضعت على الصبي، هذا خلاف نذكره في آخر الباب على مذهبين، جائز وغير جائز. وأما الرقى التي، والنوع الثاني، الرقى التي يكون بها نوع من الطلاسم، يكتب أي أسماء ونحو ذلك وتوضع على الصبي، فهذه محرمة وهذه هي المذمومة، هذه الرقى المذمومة. ثانيا رقى تكون باللسان، فإن كانت من الكتاب والأذكار ونحو ذلك فهذه جائزة لا إشكال فيها، فعلها النبي وأصحابه وهي جائزة، ولكن لا يطلبها الإنسان كما ذكرنا في بداية الشرع، المستحب أن لا يطلبها. وأما إن كانت بغير الكتاب وبغير أسماء الله وصفاته وإنما بلغات أخرى ونحو ذلك، فهذا الخلل يجعلها من المذموم، من الرقى المذموم. قال والتمائم يأتي تعريفها الآن من قبل الشيخ، وهي شاملة لكل ما يتخذ ويعلق على البدن. يبقى أنا أريدك أن تحفظ الآتي: الرقى جائزة لكن ضع لها ضوابط ثلاث. الرقية جائزة ولكن بضوابط ثلاث: أولا أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية المأثورة ونحو ذلك، هذا شرط أول. الشرط الثاني أن يكون بالكلام العربي، لا يرتق أحد أو يكتب لك رقية بالقرآن ونحو ذلك على عند من جوازها أن تكتب إلا باللسان العربي وبالحروف العربية، وإلا فلا. ثانيا أو ثالثا ألا يعتقد أنها نافعة بنفسها، ما تعتقدش أن هذه الرقية تنفع الإنسان بنفسها، وإنما هي إيه؟ ها؟ هي سبب، صح؟ هنا بقى سبب، دي سبب ولا مش سبب؟ جائز ولا مش جائز؟ هنا جائز بقى. لماذا؟ إحنا بباب عبادة ولا لا؟ نفع وضر، هو من من؟ من الله تبارك وتعالى. طب الرقية هضع إيدي كده على واحد وأرقيه، طب ده الشافي هو من؟ هو الله. بس الله عز وجل جعل لنا إيه؟ سببا، هو الذي حدده تبارك وتعالى وجاءت به السنة، فاتخذنا هذا الأمر سببا، فلا نحدث أسباب ونقول أن هذه أسباب للنفع والإيه والضر. شفت الفارق؟ ولعل ده مثال قدره الله تبارك وتعالى لنا. يبقى شروط ثلاث حتى تكون هذه الرقية تامة صحيحة. التمائم محرمة كلها. شوف بقى، يأتي بعربة جديدة يروح حاطط فيها حذاء صغير، ها صح؟ يسأل لماذا؟ أغلبهم، وهذه منة من عند الله تبارك وتعالى، يقول الذي ينفع ويضر إنما هو الله، أنا أعتقد هذا. طب الحمد لله، هذه هذا أمر سلمك الله منه، ماشي، يبقى هذا أخرجك من مسألة قضية الشرك الأكبر دي عياذا بالله. لكن دي سبب، ليه سبب؟ يقول والله الناس تنظر إليه ولا تنظر إلى العرب، خلاص جعل سبب هذا الشرك إيه؟ شرك أصغر. ما معنى الشرك أصغر؟ يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة، لكن عياذا بالله الشرك الأصغر كما نص بعض العلماء أنه أكبر من الكبائر، يعني أكبر من الإيه؟ من الكبائر كبير، يعني الزنا شيء والشرك الأصغر ده أكبر منه بقى عياذا، الشرك الأصغر نعم أكبر من هذه الكبائر، ولكنه لا يخرج من الملة. فإن قال والله أنا أزين بها السيارة، هنقول له إيه؟ هنقول له أنت بتهزر، لما أجيب شيب شيب صح؟ لما أجيب يعني تبقى فاخرة السيارة وبعدين يضع فيها إيه؟ أو مثلا يضع على باب العمارة أو حاجة قرن الكبش، يذبح كبش ويروح جايب قرنه كده حطه فين؟ على باب، على باب الشقة أو العمارة. ده طبعا لماذا يسأل؟ زي اللي بيسبح عند القبر ويقول هي لله خالصة. طب أدام هي لله خالصة، ما الفرق بين الذبيحة عند هذا القبر وبين الذبيحة عند الجزار؟ واحدة. فمعنى أنك ذهبت بها إلى هذا القبر أنك تعتقد نفع أو شيء فيه خلل في هذه الإيه؟ في هذه الذبيحة، وإلا ما ذبحتها عند صاحبك هذا. يبقى الآن نعود إلى هذا التمائم. التمائم واحفظوا هذا حتى لا تطبط هذا الباب ولا تأخذ هذه النصوص، لأن النصوص في الكتاب وفي السنة قد تكون مطلقة يا أخوان، من فعل كذا فقد كفر خلاص، إن لم تتفهم هذه النصوص تكفر خلق الله تبارك وتعالى، من تعلق تميما فقد كفر مثلا،
خلاص. يبقى لو شاب صغير لابس حظاظة في يده هذا خلاص خرج عن ملة الإسلام، يباح بقى ماله ودامه ونحو ذلك. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل، لا شك أنه باطل. يبقى هذه التمائم على ثلاثة مراتب. إن كان الإنسان بيرتدي هذه التمائم يعتقد أنها تنفع وتضر وأنه إن أزالها هلك، ده خلاص ده شرك إيه؟ شرك أكبر. أجيبوني، هذا شرك إيه؟ أكبر. الثاني إن ارتدى هذه التمائم ولكنه يقول أنها سبب من الأسباب التي يعني تدفع عني ونحو ذلك، ده شرك إيه؟ شرك أصغر. قال والله أنا أرتدي هذا لا أعتقد فيه ولا هو سبب، وإنما أنا أتزين زي ما بنقول كده موضة، صح؟ كثير من الشباب هو بلاء لكنه أنا أنظر إليه بعين منا حقيقة، لأن هذه نعمة أنه يعتقد هذا، فدي بذاتها كده الحمد لله أفضل من أنه يعتقد أنها إيه؟ أنها تنفع أو أنها حتى سبب. فهذه نقول تشبه وهذه معصية عياذا بالله. وفي الصحيح، هو في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن أبي بشير الأنصار صحابي يعني غير معروف، قيل اسمه قيس كما قال الإمام بن سعد، والإمام ابن عبد البر يقول لا يعرف اسمه إنما هو معروف بكنيته، وشهد الخندق. قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يفعلوا إيه؟ يأتي إلى البعير الناقة، أنت عارف الناقة عند العربي زيها زي العربية المرسيدس، صح؟ فيأتي إلى الناقة ويعلق عليها الوتر، الوتر ده القوس، طبعا قتل ناس كتير به، فيجي قطع من القوس واحدة ويعلقها برقبة الإيه؟ البعير حتى تحفظ البعير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتل كل هذه. يبقى المعنى أن النبي نادى في الناس أن هذه القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين والآفات أن ذلك من الشرك. ليه الإمام وضع مثل هذه الأمور؟ وضع الحديث ده في بداية الباب، لأن المسألة مش متعلقة بإنك ترتدي هذه الأمور أو لا، انت قد تضعها في سياراتك في بيتك ونحو ذلك ويكون هذا من الخلل، يعني مش ضروري ان انت ايه اللي انت ترتديها نفسك انت، لا ده انت اذا اعتقدت فيها وهي يعني انت لا تمتلكها، انت لا تمتلك هذا الجدار ولكن تعتقد في هذا الجدار انه ينفع ويضر، هذا هو الخلل، هذا هو الذي يعود على اعتقاده. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه احمد وابو داود. الشيخ الالباني صحح الحديث. ان الرقى والتمائم والتولة لما دخلت الألف واللام أفادت العموم، لكن هتخرج من الرقى في رقى جائزة؟ في رقى جائزة، يبقى لابد من هذه العمومات. شايف إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هتفهمها إزاي؟ خلاص يبقى أي رقية كده إذا رقيت إنسان ده كفر، صح؟ ما هو نص، نص ظاهر. يبقى عشان كده احنا بنقول يا إخواني لا يصح أن تأتي بخبر واحد بحديث واحد ثم تضعه وتبني عليه الدين كله، لا هذا كلام غير غير صحيح، بل النظر يكون في الكتاب وفي السنة. ولهذا نقول لا يتكلم في دين الله تبارك وتعالى إلا رجل قد أحاط بهذه النصوص أو اطلع على هذا النص وعلم أنه عام ولا خاص، مجمل ولا مبين، حتى يتفهمه ويجمع كل الأمور في باب واحد. يبقى إما الرقى هنخرج منها الرقى الايه الرقى الثابته، وهنقول ان الرقى هنا يقصد بها الرقى الايه الشركيه التي يكون فيها شيء من الشرك. والتوله، ايه التوله دي بقى؟ ده نوع من السحر، نوع من السحر يقرب به بين الرجل وزوجته او بين الزوجه وزوجها ونحو ذلك، يقرب او يبعد، يعني الساحر يفعله حتى يجعل الرجل يحب هذه المرأة وهو في حقيقة الأمر يبغضها، أو هذه المرأة تحبه وهي تبغضه، هذه اسمها التولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الإيه؟ من الشرك عياذا بالله، فهذا من السحر الشركي عياذا بالله بنص خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، فيه ضعف. من تعلق شيء يعني التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يضره، وكل إليه أي وكل إلى هذا الشيء. وإحنا عاوزين في هذه الدروس مش عاوزينها تبقى أكاديمية فقط، أنا عاوزك تؤصل هذا في عملك وفي بيتك وفي كل مكان، أن أي إنسان لا يستطيع هو بذاته أن ينفعك أو يضرك، ما تخليش نظرك قاصر، وإنما صاحب العمل ده سبب جعله الله تبارك وتعالى لك حتى ترتزق من ورائه، أو أن هذا الرجل المسؤول الكبير قد يزيلك من مكان أو يحدث بك ضرر ونحو ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى هو إن أراد هذا الرجل أن يفعل شيء وقدر الله بلاء فإنما هو تقدير الله وليس للعبد فيه إيه؟ وليس للعبد فيه دخل. فأنت لا يكون النظر عندك قاصر، وإنما يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، وهذه من الثمرة اللي احنا من وراء دراسة كتاب التوحيد، أنك يكون هذا القلب قد تشبع توحيدا، توحيد رب العزة تبارك وتعالى، ولا يقع فيه من الخلل ذرة واحدة، فبهذا تنصر هذه الأمة، وبهذا تصعد منها أعمال إلى رب العزة تبارك وتعالى، فينزل الله تبارك وتعالى من عنده نصرا على هذه الأمة. أما أن يكون الخلل فيما بيننا، يعني يكون قاعدين في بلاد ويقع في هذه البلاد شركيات من أخي ومن أمي ومن أختي ونحو ذلك، لا، أي يعني شيء يعني يرجى من ورائنا إن لم نزل الشرك من هذه البلاد، وإن لم ندعو الناس إلى توحيد ربي الأرباب، فحينها يكون أي دعوة تقوم من غير هذا التوحيد. يقول الإمام بقى يعرف التمائم والرقى، يقول التمائم شيء يعلق أو يعلق، نعم، على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلوه من المنهي عنه منهم ابن مسعود. العلماء اختلفوا في مسألة في نوع من التمائم هو هيصدق عليه تميما، وهو نأتي بورقة أكتب فيها الفاتحة، قل والله أحد، قل أعوذ برب الناس، الفلق، أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبعض الأدعية المأثورة ونحو ذلك ممن هو ثبت، ممن يعني يثبت في الكتاب والسنة، ثم أطبقها وأضعها في وأعلقها عند الصبي الصغير، أو أعلقها عندي، أو أضعها في السيارة، أو نحو ذلك، أو أضعها في بيتي، أو أضعها في الخزانة اللي فيها الأموال مثلا. كل هذه الأمور هل هذا جائز؟ احنا قلنا هذه الامور لابد من ثلاثة اشياء: ان تكون بكتاب الله، ها، ان تكون بلسان عربي، الا يعتقد انها تنفع وتضر بنفسها، صح؟ اذا توافرت هذه الشروط الثلاث اختلف بقى الناس. القول الاول وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة ورواية عن الامام احمد، حملوا النهي على التمائم انها التمائم الشركية، اما التمائم اللي فيها القرآن ونحو ذلك فجائزة. وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر، وهي الرواية الثانية عن أحمد، اختارها جند أصحابه بأن هذا غير جائز لأمور أربعة، أربعة أمور جعلت القول الثاني هو الأرجح والأقوى: أولا عموم النهي، في نهي عام عن التمائم، ثانيا سدا للذريعة، ثالثا أن هذا ذريعة إلى إهانة كتاب الله تبارك وتعالى. تخيل لو طفل صغير معلق قرآن في جيبه هيحدث له إيه؟ هيهان، لأن الطفل لا يصون مثل هذا، قد يصاب بأشياء قذرات ونحو ذلك. رابعا لعدم فعل السلف، الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يكتبون الورقات فيها شيء من كتاب الله ثم يضعونها في جيوبهم ونحو ذلك ويتبركون بها، لا، هذا لا يفعله العلماء. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلى من الشرك، شايف، واستثنى الآن الإمام، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مر معنا، والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا من الشرك. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، اختلفوا في تفسيرها، قيل الإنسان يعني يربط إيه لحياته وكده، كانوا بيفعلونها في الحروب لما كان الناس عندها لحى زمان، كانوا بيعملوا إيه؟ بيربطوا لحاهم ويحاربوا. ثم قال: أو تقلد وترا، يعني جعله قلادة، جاب الوتر اللي هو بتاع الفص، جعله قلادة. ليه يجعل هذا الوتر قلادة؟ لأنه قتل به ناس كثير، فيعني يعتقد أنه لو وضعه كده يعمل إيه؟ يدفع عنه الشر والضرر. قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، يعني تخلى بهذه الأمور، فإن محمدا بريء منه. الحديث الصحيح
ثابت يعني هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. يبقى فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظور وأن هذا الصنيع من الشرك. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. عدل رقبة يعني كأنه أعتق رقبة. طبعا عن سعيد بن جبير قال من قطع ده ثواب، هو بينص الآن على ثواب. سعيد بن جبير ده من التابعين، سعيد بن جبير اللي قتل الحجاج. الشاهد أن هذا يسمى عند بعض العلماء مرفوع مرسل، مرفوع مرسل لا يثبت عند جل العلماء حكم، يعني لا نثبت بهذا حكم نقول والله اللي هيقطع من واحد تميمة أو شيء كده كأنه أعتق رقبة، لا هذا غير ثابت، وإنما هذا ترغيب زين به الإمام في أخريات هذا الباب. رواه وكيع، وله عن إبراهيم يعني وكيع عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ده مروي عند ابن أبي شيبة في مصنفه. يبقى الإمام يعني يرجح الآن حتى التمائم التي من القرآن تكره، وهذا نقل عن إمام كبير وهو إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه. هذه ثلاثة أبواب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.